بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، النهاردة أول حلقة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم الحفرة. الحفرة الحقيقة لما حبينا نعمله قعدنا نفكر كتير قوي، نسمي البرنامج إيه؟ نسميه إيه؟ ناس كتير قالت أسماء مختلفة لبرامج كتير. ممكن يكون أسماء برامج اتعودنا عليها، سمعناها كتير، فكرنا في أسمائها بشكل مستمر. لكن الحقيقة من ضمن كل الأسماء اللي اطرحت علينا عشان نعمل من خلالها البرنامج اللي شدنا اسم الحفرة. طب ليه الحفرة؟ هقول لحضراتكم الحقيقة، الحفرة بيقر واقع احنا عايشينه كلنا ولمسينه ليه؟ لأننا الحقيقة وقعين في حفرة. احنا مين؟ احنا انا وحضرتك وحضرتك واطفالنا وشيوخنا وكبرنا وصغيرنا، كلنا وقعين في حفرة كبيرة. الحفرة دي من اللي عملها؟ كلنا كنا السبب في الحفرة اللي احنا وقعين فيها. كلنا كنا السبب في اننا نحفر حفرة كبيرة ونقع فيها. المشكلة الكبيرة، هنفضل صابرين لغاية امتى على الحفرة اللي احنا واقعين فيها؟ عاوزين حد يساعدنا وياخد بإيدنا ويهد معانا اطراف الحفرة عشان نردمها ونطلع نبني تاني. نطلع نبني ايه؟ نبني بلدنا، بلدنا اللي كلنا بنحبها، بلدنا اللي كلنا بنتمنى لو سافرنا برا اننا نرجع تاني نبص ترابها. في حد من حضراتكم فكر في اللحظة الآنية اللي احنا موجودين فيها انه لو سافر برا هيحاول يرجع تاني؟ ما اعتقدش. ليه؟ لانه لما يطلع برا الحفرة استحالة يرجع لها تاني. ياه، احنا كان عندنا حلم كبير اول ما عملنا ثورة 25 يناير، حلم كبير قوي. وساعتها في الثورة لما كلنا كنا حاطين ايدينا في ايدين بعض وقررنا اننا نردم الحفرة عشان نبني تاني من جديد، كل اللي برا كانوا بيفكروا يرجعوا. كل اللي برا فكروا ييجوا يبنوا معانا تاني بعد ما ردمنا الحفرة بايدينا. الحفرة وقعين فيها بقالنا سنين وسنين وسنين. حفرة عميقة، حفرة عميقة قوي، ومحتاجة ان كل واحد عايش على الارض دي بيحبها وعاشق لترابها انه يساعد في انه يردم الحفرة. يمكن ربنا يمن علينا وتتردم الحفرة ونرجع نبني مصرنا من جديد. ايه الحفرة دي؟ الحفرة دي الحقيقة كل السلبيات اللي احنا كنا سبب مباشر او غير مباشر في اننا نعمق هذه الحفرة الكبيرة. الحفر الحقيقة على مدار السنين وفي كل البلدان موجودة، لحتى الحفر ذكرت في القرآن الكريم. يعني ايه؟ انت بتتكلم بجد؟ اه والله، مش ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم قال والجوار الكنس؟ الجوار الكنس دي الحفر الكبيرة اللي موجودة في السماء وبتبلع اي حاجة تمر عليها. الحفر بتبلع اي حاجة، الحفر بتبلع الخير، بتبلع الاقتصاد، بتبلع العلاقات الأسرية، بتبلع العلاقات الإنسانية اللي ما بين الناس وما بين بعضها، بتبلع حب الوطن. ياه، مين فينا ما بيحبش بلدنا؟ مين فينا ما بيتمناش ان مصر تبقى في لحظة من اللحظات من أهم الدول اللي موجودة في عصرنا دلوقتي. وما نقعدش نقول بقى ده احنا أصحاب حضارة 7000 سنة، لأ، مش هنفضل نبكي على اللبن المسكوب. عاوزين نحافظ على الحضارة اللي أجدادنا سابوها لنا، مش عايزين نحافظ عليها وبس، لأ، احنا عاوزين نبني عليها. البلاد اللي حوالينا كلها طلعت من الحفر اللي كانت وقع فيها وبنوا، عشان كده بقت الصين الصين، وبقت أمريكا أمريكا، وبقت كل البلاد اللي فعلا أولادها ورجالتها شبابها ونسائها حطوا إيديهم في إيديهم في إيدين بعضيهم وقرروا يطلعوا من الحفرة ويبني بلدانهم. الحقيقة لما بنسافر كل الدول، حتى الدول العربية، حتى الدول العربية اللي احنا دايما كنا بنقول اننا اصحاب حضارة سابقة عليهم، وكنا بنورد لهم كل الحاجات اللي هم كانوا بيتمنوها واللي كانوا بيبنوا من خلالها بلدهم، دلوقتي لما بنسافر اي دولة بنقول ايه ده، احنا فين، احنا فين، احنا فين على كل المستويات، احنا فين على مستوى الاقتصاد، احنا فين على مستوى السياسة، احنا فين على مستوى الاعلام، احنا فين على مستوى الفكر، احنا فين على مستوى العلاقات الانسانية والاسرية، احنا فين على مستوى احترامنا لبعضينا، احنا فين، احنا فين من ميدان التحرير لما كنا واقفين في ثورة 25 يناير حاطين اكتافنا في اكتاف بعض وقررنا اننا نردم الحفرة اللي واقعين فيها بقالنا اكتر من 30 سنة عشان نبني من جديد. بس للأسف يا فرحة ما تمت، يا فرحة ما تمت ليه؟ لأننا الحقيقة ما قدرناش نحافظ على اللي احنا اكتسبناه في ميدان التحرير في 25 يناير. احنا مش برنامجنا مش بنتكلم في السياسة ولا عاوزين نتكلم في السياسة الحقيقة، لكن احنا بنحاول من خلال الحفرة اننا نحط ايدينا على سلبياتنا عشان نقول للناس ناقوس الخطر، لازم نوعى ولازم نفهم ولازم نعرف ان اللي حوالينا عمرهم ما هيمدوا ايديهم لينا عشان يطلعونا من الحفرة اللي احنا وقعنا فيها. محدش هيطلعنا من الحفرة لنفسنا، لان مفيش حد من مصلحته اننا نطلع من الحفرة. طب مين اللي من مصلحته اننا نطلع؟ احنا، ولادنا، شبابنا، ستاتنا، اطفالنا، كلنا من مصلحتنا كلنا اننا نحط ايدينا في ايدين بعضينا ونردم الحفرة عشان نبدأ من جديد. طب هو ممكن نبدأ؟ طبعا بجد، والله ممكن نبدأ جدا، ممكن نبدأ جدا، بس نبدأ ازاي؟ نبدأ ازاي والحقيقة الصراعات اللي موجودة على مستوى كل القطاعات صراعات بقت بتفقدنا الامل، بتفقدنا الامل. بصيص النور اللينا بنتمنى اننا نشوفه من وسط ظلام جدران الحفرة العميقة اللي كلنا واقعين فيها. يا عم انت جاي تنكد علينا ولا ايه؟ الحقيقة انا مش جاي انكد ولا حاجة، انا جاي اقول لكم اننا بنحبكم، جاي اقول لكم اننا حريصين عليكم، جاي اقول لكم اننا كلنا واقعين في الحفرة ولازم ناخد بالنا، لازم ناخد بالنا. الحقيقة الحفرة من ضمن السلبيات اللي احنا هنتكلم فيها سلبيات مهمة جدا، وهي دي اللي موقعنا في الحفرة. من ضمن السلبيات اللي احنا ممكن نتكلم فيها في الحفرة الكذب، الخيانة، الإعلام، الاقتصاد، الأنانية، كل التفاصيل الحياتية اللي لو اتصلحت تتصلح معاها المنظومة الإدارية اللي موجودة في الدولة كلها، ولما تتصلح المنظومة الإدارية أعتقد إننا ممكن يبقى في أمل إننا نطلع من الحفرة. طيب يا عم قلنا أول حفرة واقعين فيها هي إيه؟ هقول لحضراتكم الحقيقة إحنا النهاردة هنتكلم في أول حفرة، مشكلة بشكل فظيع، لأننا كلنا لما بنفتح القنوات التلفزيونية بتاعتنا بنلاقي آراء غريبة، فلان بيضرب في علان وعلان بيضرب في ترسان، الناس الغلابة قاعدين في البيوت دماغهم شتت، ما بقوش عارفين يسمعوا كلام مين ويمشوا ورا مين. الناس الغلابة اللي قاعدين في البيوت بيصدقوا كل اللي بيتقال على شاشات التلفزيونات بقوا متلخبطين. وللأسف الشديد الناس عندها ثقة في اللي بيطلع يكلمهم من خلال شاشة التلفزيون. الحقيقة بنقول لهم لا، انتوا كده بتوقعوا نفسكم في حفرة كبيرة. احنا ما يجبش ان نسمع كلام ونصدقه خلاص، لا، لازم ندخل العقل في الموضوع، لازم نسمع وندخل الكلام اللي بيتقلنا على العقل عشان نقدر نميز ما بين الصح وما بين الغلط. طب نسمع كلام مين؟ نصدق مين؟ نمشي ورا مين؟ الحقيقة احنا واقعين في مشكلة، واقعين في حفرة كبيرة. عشان كده الآراء الكتير بتخلق فوضى وبتوقعنا في حفرة كبيرة. الحقيقة بقلب في يوم على شاشات التلفزيونات بتاعتنا واستوقفني واحد قاعد يتكلم عن الأحاديث وعن العلماء،
فلا مناقشة أصلا في النص عندهم، ثم لا مناقشة من فهم النص اللي هم المفسرين، ثم لا مناقشة من أخرج من النص أحكاما فقهية اللي هم الأربع مذاهب، ثم لا مناقشة من ادعى أن كل ما جاء في كتابين معينين في التاريخ بخاري ومسلم هو دين يوازي القرآن أو نص موازي، هي دي القرآن والحكمة اللي هي السنة. كل ده كذب، كل ده كذب، كل ده كذب، وكل ده احنا فسرناه في الحلقات ألف مرة. يجب أن نعيد تفكيك في الأربعة، ننقح الأحاديث مرة أخرى بالشخص ولا اثنين، هيئة اعملوا انتوا عايزين، بس يبقى في تنقيح، لأنه واجب، لأنه ده وقت، ولأن الأحاديث بائنة الضعف والكذب. مين؟ ان احنا نراجع افهام المفسرين تاني، لانه مفسروا القرآن زي ما قلت لكم، لما واحد زي الرازي يقول المرأة جايب الآية خلقكم نفس واحدة يخليها كأنه جعل النساء متعة، فيبتدي يتكلم زي ما قلت لكم في الحلقة عن ان المرأة حيوان كلف عشان خاطر نتمتع بيه، حيوان حقيقي، يبقى ده تفسيره هو مش تفسير الدين، فلازم ده كله ينقح ويعاد. ثلاثة الفقه، الفقه بقى زي ما بقول لكم دايما عشان هو في زمان وفي مكان وفي مجتمعاته المبسطة جدا نزيحه تماما. في دلوقتي احنا والنص، اذا كنتوا عايزين دين، والا بهذه الطريقة بصعود التراث السلفية او من غير التراث السلفية، الدين في العالم العربي بعد 10 سنين من النهاردة هيبقى تراث. مش بتقولوا الالحاد انتشر، هيبقى الالحاد هو الاصل.
ايه ده؟ ازاي احنا سامحين ان كلام زي ده يتقال على شاشات القنوات الفضائية البصرية؟ ده مش كده وبس، ومش ده بس، لا، لكن في غيره وغيره 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 عمالين يقولوا كلام يا ده يفرقنا قوي ويبعدنا قوي وينزلنا في حفرة عميقة قوي ومش هنقدر نطلع منها. طبعا الكلام بتاع الاخ ده وغيره بيفكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتحدث في أمر العامة. وفجأة لقيت شكل الحياة أصبح كده، فجأة لقيت شكل الحياة أصبح كده، كل المعاني والمبادئ والمفاهيم اتلخبطت، سلطت ستاوى أو نوع جديد من الفكر اسمه خلطة بيضة، واللي اخترعها ناس مفيش ليهم أساس تقدر تقول رويبضة. طبعا هتسألني سيادتك يعني ايه رويبضة؟ شوف يا سيدي، رويبضة يعني عقول متفرمطة، واحد وقف ينده يقول يا شعب يا شعب انا من النهاردة مصدر التفكير، وانا الوحيد العبقري، وانا المفكر والمثقف في البلد، كل الامور التايهة عندي، كل الاراء عرفت موضوعة، والكلمة مني تساوي موسوعة، في الدين انا شيخ المشايخ،
مذهبي معروف وفي الاقتصاد امشي ورايا بس وانت تشوف. اما السياسة يا سلام دي لعبتي من يوم ما كنت في لفتي ملفوف، وفي كل حتة هتلاقيني قاموس. انا بالتحضر والتمدن من زمان مهووس، اديني اي قضية بس تدفع عليها فلوس هتلاقي كل الشعب بيها اقتنع، ده شغلنا وكل شيء مدروس. ده يعني شرح بسيط، لكن بقول للي بيشطح فوق، الشعب عمره في يوم ما كان ساذج، عمره ما يقبل شيء عن ملته خارج، والطيبة فيه ميزة ما هيش عيب، وانت اللي فكرك عاش حياته غريب. الدين يا فندم خط احمر، ومهما تحور مش هتقدر ابدا تغير، اصل احنا شعب الدين بيجري في دمنا. اصل احنا شعب الدين بيجري في دمنا، طبيعتنا، حياتنا، علاقتنا بربنا وعلاقتنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أساس علاقتنا ببعضنا، هي أساس معاملاتنا، هي أساس إنجازاتنا، هي أساس كل الحياة اللي احنا بنعيشها على أرض مصر. ومحدش هينفع يغيرها، محدش هينفع يغيرها. ليه؟ لأن هي دي طبيعة الشعب المصري، الدين متحكم في حياته. هنعمل ايه؟ هي دي علاقتنا، هي دي حياتنا، هي دي معاملتنا، الدين المعاملة. عشان كده الحقيقة واحنا بنتكلم عن الدين المعاملة مش هينفع نعدي الحلقة دي من غير ما نذكر الحادث الإرهابي اللي بيحصل في أي كنيسة أو أي مسجد، واللي بيروح ضحيته أبرياء ملهمش ذنب، ملهمش ذنب. الحقيقة احنا مش هنفضل نقول ان احنا بندين ونشجب، لا 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 لا، احنا عاوزين العدل، القصاص للابرياء، القصاص للابرياء من اللي عملوا كده فعلا. عاوزين نعرف مين اللي بيعمل كده، عاوزين مين اللي بيصفي حسابات مع ناس ابرياء ملهمش ذنب باي حاجة. يا ناس يا ناس، عاوزين نحافظ على بسمة الأمل اللي موجودة في قلب المصريين. أرجوكم، مش عاوزين نقتل طموح الشباب، مش عاوزين نقتل الفرحة في عيون أطفالنا. ما حسناش بعيد، ما فرحناش بمدارس، عاوزين نرجع تاني، عاوزين نرجع تاني، وعاوزين لغة الخطاب الإعلامي تهدى عشان الناس ترتاح، عشان الناس تعرف تتنفس، عشان الناس تعرف تروح شغلها، عشان الناس تطمن على أولادها، عشان الناس تطمن على مستقبلها، عشان كمان نفتح الباب لكل المجالات عشان الدنيا تمشي والعجلة تدور. أرجوكم، عشان كده احنا هنا الحقيقة عاوزين نقف ونقول لأ، لأ لأي نقطة دم تنزل على أرض مصر المحروسة. مش عشان احنا عاوزين كده، لا، عشان ربنا امرنا بكده. حرمة الدماء في الاسلام كلنا عارفينها، وعلماءنا الربانيين قالوا لنا وشرحوا لنا وفهمنا واستوعبنا. عشان كده لازم نطبق، لازم نقول سمعنا وقطعنا. سمعنا وقطعنا ليه؟ لان العلماء ما بيجيبوش حاجة من عندهم، كله قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي المرحلة دي مش ممكن ننسى دور الأزهر الشريف، دور مهم، مهم قوي. لأننا الحقيقة من يوم ما وعينا على الدنيا وقرينا كتب التاريخ، واحنا عارفين ان علماء الأزهر هم اللي بيقودوا حركة الأمة، هم اللي بيقودوا حركة الأمة. ليه؟ لأنهم ماشيين على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، بيبحثوا عن الحق والحقيقة والعدل. عشان كده مهم قوي ان دور الازهر الشريف بعلمائه الثقات الذين يقولون قولة حق انهم فعلا يبتدوا ينغمسوا في قلب المجتمع من جديد. والحقيقة انا بستغرب جدا من بعض المذيعين على بعض الفضائيات اللي الحقيقة بيقولوا ان بعض العلماء الربانيين اللي مش منتميين لمؤسسة الازهر بيقللوا من مكانة علماء الازهر. الحقيقة انا ما شفتش كده. الحقيقة ان احنا كلنا عندنا ثقة في علماء الازهر وابناء الازهر وطلبة كليات الازهر، عندنا ثقة فيهم لان هم اللي بيقودوا حركة الامة لقدام. وفي المرحلة دي بقى مش عاوزين ننسى المذيعين اللامعين اللي بيطلعوا لابسين الحمالات والبنطلونات والبدل والقمصان والكرافتات وحاجة بتلمع كده وجميلة وشنبات يعني تقف عليها الصقور وهم بيحاولوا يغيروا لغة الخطاب الديني. يا عم عاوز تغير لغة الخطاب الديني ما عندناش مانع. احنا كمان هممنا جدا اننا نغير لغة الخطاب الديني ولكن من حيث الشكل، لكن من حيث المضمون المضمون ثابت لان احنا عقيدتنا ثابتة، مش هينفع تتغير ولا تتحرف لاننا ماشيين على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. مش هينفع نغير. هنغير في الشكل وده مطلوب، ان احنا نساير حركة التغيير العالمي من حيث الشكل والاعلام وكل الحاجات اللي احنا كلنا متفقين عليها ما عندناش اختلاف فيها، لكن ما ينفعش نقعد بقى نلخبط في البخاري وفي مسلم ونقلل من اهمية دورهم وفي الاسانيد لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مش هينفع مش هينفع. عشان كده الحقيقة انا بستغرب من بعض المذيعين اللي بيغيروا من بعض العلماء الربانيين اللي عليهم هالة من الناس وعدد كبير جدا من الجمهور اللي بيسمع لهم. بيسمع لهم ليه؟ بيسمع لهم لانهم بيقولوا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان كده لما بيقولوا عن الله وعن رسول الله كلنا ما ينفعش نقول غير سمعنا واطعنا. تيجوا نشوف لما واحد من المذيعين دول حب ياخد دور الدعاء حصل له ايه؟ تعالوا نشوف.
مفيش فايدة مفيش فايدة. اعمل ايه مع الناس دي؟ اعمل ايه؟ الحمالات بتوجع قوي.
ايه اللي حصل يا باشا؟ انا سمعت صويت وهلا اجدع معددة.
الحمالات هتجنني يا حنفي.
حمالات
يا سيدي؟ اقصد الاسلاميات. يوه الاسلاميين يا اخي. جامع يقول كلمتين حلوين تقوم الناس تسقف له ويكذبوني. انا ابو حملات المثقف اللي بيفهم في كل حاجة.
بس بسيطة يا باشا. ايه رأيك نغير المكان اللي انت بتخاطب الناس منه؟ مثلا نروح للمنبر اللي الناس بتحبه.
مش فاهم.
مرة يستحرير ايه وبتاع ايه؟
يا سيدي قولي. فهمني.
ما تحطش في بالك يا باشا ولا تشغل خيالك.
يا ايها الناس اسمعوا ما اقوله لانه مهم جدا.
وش يا باشا الخطبة ما بتبدأش كده، لازم الأذان الأول وبعد كده تبدأ الخطبة.
اخرس انت حنف. انا ما صدقت. كل واحد وله ستايله. امال ايه؟ امال هنجدد الخطاب الديني ازاي؟ يا ايها الناس ان الاذان لمن الامور المزعجة، وعشان كده ريحناكم منه. والدين زي ما انتوا عارفين وانتوا سيد الفاهمين طبعا ملوش علاقة بالسياسة، لا من قريب ولا من بعيد. دينك في مسجدك، تطلع بره تقلعه وانت خارج. ليه يا حلوين؟ عشان ما يحصلش عندكم لبس. مفيش حاجة اسمها حرام وحلال في السياسة. طب ايه رأيكم بقى ان السياسة اصلا حرام، والديمقراطية بتاعت مصر دي كفر؟ ايه ده، انتوا رايحين على فين يا ايها الناس؟ استنوا استنوا، محدش يخرج، اقفلوا البيبان، انتظروا، اقعدوا واجلسوا. اين انتم؟ لا لا لا، دول كلهم مشوا، محدش عاوز يسمعني ولا بيقدر مجهودي. لا لا لا
لا لا لا، باشا يا باشا خد بالك من حاجة مهمة جدا.
اخلص اخلص انت يا حنفي، دي كانت شرطك الهباب اللي يخرج من داره يتقل مقداره. انا ماشي. اي
كنت عايز اقول لك تاخد بالك انهم شالوا السلم.
حب يغير الخطاب الديني ويقف على المنبر، لكن وقع على رقبته، وقع في حفرة، لكن مش هيقدر يطلع منها. مش هيقدر يطلع منها ليه؟ لأننا مش هنساعده، مش هنديله السلم اللي يطلع عليه أو ينزل من خلاله. وقع وقع لأن الناس في مصر وفي العالم العربي والإسلامي بقى عندها علماءها الثقات اللي بتسمع منهم، لأنهم ما بيجيبوش حاجة من عندهم، بيجيبوا بس من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير، عاوز تغير غير، بس عشان خاطري غير في الحمام. الحاجة المهمة اللي انا عايز اقول لحضراتكم عليها ان الحفرة العميقة اللي احنا واقعين فيها دي مش وليدة النهاردة ولا مبارح، دي بقالها 30 سنة بتتعمق وبتتحفر عشان توقع المصريين فيها. حفرة كبيرة قوي، حفرة كبيرة كان السبب فيها القائم على اعمال الدولة المصرية الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. تيجي نسأله هو كان بيحفر الحفرة دي للمصريين ليه؟ تعال. عارف اللي هتقوله، هتقول كان عندي حق ان امنع الناس انها تتكلم بحرية في الاعلام، وديك وشفتوا النتيجة، صح؟
لا لا بالعكس، انا معترف تماما اني ما قدرتش الناس دي كويس، وما عرفتش حجم اخلاصهم ليا وللنظام بتاعي الا لما مشيت.
ما هو لو كنت سايب الحبل على الغارب زي ما انت بتقول كنت برضو هتسمع صوت اللي بيعترض عليك ويقول لك انك ماشي غلط.
بص يا سامح يا ابني،
هاني يا ريس هاني،
الصوت المعترض اللي انت بتقول عليه كان دايما موجود وما كنتش عارف امنعه، لكن اللي معاه فلوس اكتر هو اللي صوته عالي وبيعرف يضحك على الناس.
طب معاليك شايف البلد رايحة على فين لو استمر الحال على كده؟
يا سلام، لو استمر الحال على كده.
لو استمر الحال على كده وايه اللي يفرح في كده؟ الا بقى لو كنت تقصد
عليك نور، انا اقصد بعد اذنك بقى ما تعطلنيش عشان عايز اركز في التشكيل الوزاري الجديد.
الحقيقة مش هنقدر نقول الا يعني منك لله، منك لله بجد، منك لله، لانك كنت السبب في كل الحفر الكبيرة اللي احنا كلنا واقعين فيها وبنحاول نخرج منها، ويا رب يا رب نخرج من الحفرة. وهنخرج، هنخرج من الحفرة ليه ونطلع منها؟ لاننا لازم نطلع منها، لاننا كمصريين بنحب بلدنا وعاوزين نبنيها، بس هنبنيها ازاي؟ هنبنيها لما كل واحد فينا يبقى حريص على انه يمد ايده عشان نبنيها كلنا مع بعض. ننسى خلافاتنا، ننسى مشاكلنا، ننسى صراعاتنا، ونفتكر حاجة واحدة بس، مصر. مصر اللي لازم تتبني عشان ولادنا اللي جايين، عشان ولادنا اللي جايين. ولازم كل واحد يبقى عنده وازع ضمير بيحرك كل المشاكل اللي جواه ويقول له يا اخي اقف عندك. الناس خلاص ما بقتش تصدق، الناس ما بقتش تصدق كل اللي بيتقال. الناس عاوزة كلمة صدق، الناس عاوزة كلمة حق، الناس عايزة تمشي ورا حد تسمع له وتبقى عارفة انه حريص على مصلحتها وعاوز يبني معها مصر ويرد مع الحفرة. عاوزين نمشي في الطريق المضبوط. مش معقولة كل ما نطلع من الحفرة نلاقي حد يكعبلنا عشان ننزل في حفرة تانية. مش معقولة كل ما نطلع من الحفرة نلاقي حد بيكعبلنا عشان ننزل في حفرة أعمق من الحفرة اللي طلعنا فيها. لأ لأ يا جماعة، احنا بقالنا 30 سنة في حفرة كبيرة وطلعنا وبنحاول نطلع. عاوزين الناس تمد ايديها في ايدين بعضيها عشان نطلع بجد، مش نطلع على الهامش عشان ننزل تاني على جدور رقبتنا. عاوزين نطلع صح، نمشي في الطريق المضبوط. عاوزين نحط ايدينا في ايدين بعض عشان نطلع بجد، عشان نطلع بجد من غير عراقيل ومن غير مشاكل ومن غير وقفات احتجاجية ومن غير مشاكل فئوية. كلنا عندنا مشاكل وكلنا عندنا إشكاليات، لكن عمرنا ما هنقدر نحل إلا لما نرسم طريق صح ونمشي عليه. ولما نمشي محدش يرجع يرجعنا الطريق من أوله، احنا مشينا. ولما نمشي عاوزين نكمل، لما نمشي عاوزين نكمل، مش عاوزين نبدأ من جديد. مش عاوزين كل شوية حد يجي يحط لنا حفرة عشان نرجع تاني ونرجع من الحفرة بالأول. لا، اعتقد ان جت مرحلة البناء بجد. اعتقد ان المشاكل بقت كتير والحفرة بتوسع، ولو ما لمناهاش بسرعة مش هنقدر نلمها، لازم نلمها. عشان كده الحقيقة الاعلام والناس اللي بتتكلم في التلفزيونات بشكل عمال على بطال جرأت الناس كتير وخلت كل من هب ودب عاوز يتكلم وعاوز يخطب وعاوز يقول وعاوز يبقى له دور. طب هو اي حد ينفع يبقى له دور في المجتمع او في الفترة اللي احنا موجودين فيها دي؟ لا، مش اي حد يا عم. ازاي ده التلفزيونات مفتوحة عمال على بطال لكل واحد يقول انا عايز اقول. عاوز تقول قول.
ايه يعني رئيس منتخب ولا حتى مش منتخب؟ ما يفرقش معانا الكلام ده، وما فيش حاجة اسمها ارادة شعبية. احنا نسقط اي حد ما يعملش اللي احنا عايزينه. الشعب ده مالوش اي رأي، لانه شعب امي وانا امي لمؤاخذة وبتعرفش تقرأ ولا تكتب. عشان كده احنا هنتكلم بدل منها ونيابة عنها.
ايه زعبلاوي التخاريف دي؟ وايه اللي موقفك لوحدك؟ الو، وبتكلم مين بالظبط؟
ايه عجبتك يا استاذ؟ يعني انفع بقى؟
انفع ايه يا راجل؟ ده انت بقيت ولا الجماعة بتوع الفضائيات.
احمدك يا رب، يبقى كده انا نجح. اصل انا عقبال عندك كده نويت اقدم في قناة فضائية تتبنى مواهبي وتصرف عليا بدل ما انا قاعد كده لا شغلة ولا مشغالة.
وهتتكلم في ايه بقى؟ سياسة ولا دين؟
في كل حاجة، حب سياسة وحب دين وحب مشاكل الناس وحب فوق وحب تحت. ماشي حالك يا استاذ هاني،
ماشي حالك. يا ما هي دي المشكلة يا زعبلاوي، الناس دي بتمشي حالها لكن للأسف بتوقف حال البلد كلها.
يوه يا أستاذ هاني، دايما كده جايب لي إحباط ومحسسني إني بعمل حاجة غلط.
أي حد يتكلم في الإعلام ومشي حالك، مشي حالك ينفع في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده وفي الازمه اللي احنا موجودين فيها؟ نقول اي حد يتكلم في الاعلام ومشي حالك ينفع نمشي حالنا؟ ممكن نمشي حالنا، بس لو احنا مش عاوزين نبني، لو احنا مش عاوزين نحط اساس لبلد بتبنى من جديد، بلد اتنهبت واتنصب عليها واتخربت وعاوزين تتبني من جديد، هتتبني من جديد ازاي الا اذا كل واحد عرف مكانه فين ودوره ايه. لما كل واحد فينا يعرف مكانه ودوره، اعتقد ان في اللحظة دي ممكن نقول يلا بينا نبني. بسم الله الرحمن الرحيم، نحط ايدينا في ايدين بعض ونحط السلم ونطلع من الحفرة ونردم عليها وبعدين نبني من جديد. طيب الحقيقة في الحفرة العميقة اللي احنا واقعين فيها دي، كان في زيها بالظبط في عصر من عصور الدولة الإسلامية زمان، وشخصية كلنا كنا عارفينها بس عارفين عنها حاجات فظيعة. عارفين انه كان ظالم، جبار، خبيث، سفاك للدماء. عارفين مين الشخصية اللي احنا بنتكلم عليها؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي. سيجوا نسأل الناس في الشارع، تعرف ايه عن الحجاج ابن يوسف الثقفي ونرجع نتكلم عنه؟ تعال نشوف.
كان حاكم ظالم، ده اللي انا اعرفه عنه.
كان راجل شديد قوي، وكان راجل وكان ظالم برضه.
كان حاكم لاهل العراق، و كان شديد الظلم على اهل العراق، ده اللي انا خلفيتي عنه.
حاكم ظالم ومستبد.
دي كانت اراء الناس في الحجاج ابن يوسف الثقفي. ياه، ما هي الكتب والاساطير قالت عليه كده، الحكايات الشعبية قالت عليه كده، ألف ليلة وليلة قالوا عليه كده، قالوا انه كان ظالم وجبار وسافك للدماء وكان هاتك لأعراض السيدات. الكلام ده صحيح الحقيقة؟ ده كان كلام الناس. لكن تعالوا نشوف رأي الذهبي قال في ايه. قال كان ظالما، جبارا، خبيثا، سفاكا للدماء، وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة. ايه ده يا عم؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ كل الحاجات دي في شخصية واحدة؟ لا استنى، ده في بقى شخصية او صفة اهم من كل الصفات اللي احنا قلناها دي. ايه؟ كان يعظم القرآن. ايه ده؟ معقولة؟ في شخصية في التاريخ كانت جبارة وظالمة وسفاكة للدماء وكان بتتمتع بالدهاء والفصاحة والبلاغة، ومع ذلك بتعظم القرآن؟ أيوة، بتعظم القرآن، إلى أن قال فيه الذهبي: فلا نسبه ولا نحبه بل نبغضه في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان، وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه. يا الله، بحر ذنوب، عنده حسنات مغمورة في بحر ذنوبه. أيوة، ذنوبه كانت كتير. بقول لحضراتكم كان ظالم، جبار، سفاك للدماء. يا مش كده بس، لا، ده ابن كثير نفسه قال عليه انه كان فيه شهامة عظيمة وفي سيفه رهق. رهق يعني ايه؟ يعني الهلاك والظلم. كان ظالما للدرجات دي؟ ايوة، بس كان بيعمل ده كان ليه؟ كان يغضب غضبة الامراء والملوك. وقال: وكان جبارا عنيفا. ده رأي مين؟ رأي ابن كثير. كان جبارا عنيدا مقداما على سفك الدماء. يا الله، سفك الدماء ايه؟ عمال على بطال بأدنى شبهة، أدنى شبهة يبقى قادر انه يسفك دم اي حد. ياه، فعلا كان جبار ظالم، لكن هو كان بيعمل ده وهو عنده احساس يقيني انه بيعمل كده عشان يحافظ على الدين. مش اي حد يقول رأي ويسيبه، مش اي حد يبتدع بدعة ويسيبها تنتشر ما بين البلاد وما بين العباد. لا، كان قوي من وجهة نظره عشان يحافظ على الدين. وكان الحجاج
بيرى بتكفير الخارج على السلطان وطرده من الملة، لذلك كان يرى ما يفعله تقربا لله سبحانه وتعالى يرجو به الآخرة، وهذا تناقضا في فعل الحجاج. تناقض طبعا، تناقض ليه؟ لأنه ازاي يبقى واحد قادر على سبك دماء المسلمين بالشكل ده ويبقى من وجهة نظره ان ده بيقربه الى الله؟ تناقض في فعل الحجاج في قتل المتقين من الناس من امثال سعيد بن جبير. الحجاج كان ولي على العراق، وكانت العلاقة ما بين الحجاج واهل العراق من اكثر العلاقات تعقيدا وطرافة، تعقيدا وطرافة ايوه، ومن اكثرها ترويعا في التاريخ الاسلامي. ليه؟ لان الحجاج ولي على العراق كارها لاهلها، كان بيكره اهل العراق جدا وهم كانوا بيكرهوه، هو كان كاره ليهم وهم كمان كانوا بيكرهوه، واستمرت العلاقة بينهم هما الاثنين بالاجبار. لكن كان الحجاج دائم السب لأهل العراق، وكان دايما في الخطب بتاعته يقول لهم يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق، ده في كل خطبه. والحجاج لما حب في يوم يروح الحج استخلف ابنه محمد عليهم على أهل العراق، وخطب فيهم أنه أوصى ولده بيهم بغير وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في الأنصار. طب النبي صلى الله عليه وسلم وصى في الأنصار بإيه؟ وصى بأن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. لكن الحجاج لما وصى ابنه محمد قال له إيه؟ ألا يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم. إيه ده؟ وقال أعلم أنكم تقولون مقالة لا يمكنكم أن تجهروا بها أمامي، وهي لا أحسن الله لك الصحابة، وأنا برد عليكم وبقول لكم لا أحسن الله عليكم الخلافة. يا الله، إيه الكره الفظيع ده ما بين الحاكم والمحكوم؟ ممكن تحصل العلاقة كده ما بين حاكم ومحكوم؟ درجة الكره تبقى بالشكل ده؟ طبعا درجة الكره تبقى بالشكل ده لما يبقى الشعب مش متقبل الشخصية اللي بتحكمه، واللي بيحكمها كمان مش حريص عليها ومش حريص على انه ينمي فيها احساس الحب ما بينها وما بينه. يا الله، هو ده الحاكم المكروه. لكن الحاكم ده هو كان واقف في وش البدع والرويبضة. واقف معاهم ازاي؟ ده اللي احنا ممكن نروح نقابل الحجاج ونشوفه كان بيعمل كده ليه. سيبوا نشوف.
يا اخ يا اخ لو سمحت، انا بدور على الحجاج ابن يوسف الثقفي. ايه يا ابني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. في ايه؟ في ايه؟ يا اخي يا اخي من فضلك، كنت عايز اقابل الحجاج ابن يوسف الثقفي. ايه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، للدرجات دي الناس كانت بتخاف من الحجاج؟ للدرجات دي الراجل ده ما كانش عنده يا مرحميني؟ يا زي ما كتب التاريخ كانت بتقول عليه بي. حازم وشديد.
ماذا تريد من الحجاج ابن يوسف؟
الحقيقه انا جاي اقابل الحجاج في موضوع مهم جدا.
اي موضوع؟
لا لا، ولا اي حد يقول لي اي موضوع اقول له كده. لا انا جاي اقابل الحجاج ابن يوسف الثقفي بنفسه.
انا الحجاج ابن يوسف الثقفي؟
لا بجد؟
نعم.
خبر ابيض، انا مش مصدق نفسي. معقوله؟ معقوله انت الحجاج بنفسه؟ الحمد لله، الحمد لله ان انا قابلتك.
ما وراءك يا؟
لا ورايا حاجات كتير. انا الحقيقه جاي اقول لك على مصيبه حصلت عندنا. ايوه، عندنا في مصر ظهرت شوية ناس كده على الأفق بيقولوا عنهم مثقفين وصفوة المجتمع، كل واحد فيهم عمال يتكلم ويعبر عن رأيه بفهم وبعدم فهم. تخيل في واحد منهم بيقول إن الحجاب خرافة، واحد تاني بيقول إن الشريعة ردة لزمن الجاهلية، وحتاني عمال يسب في البخاري، وحتاني عمال يقول
كفى كفى يا هذا، لقد احزنتني بما يكفي، كبرت كلمة تخرج من افواههم.
عندنا في الديمقراطية اللي بيقولوا عليها عندنا حرية التعبير، وهي دي بقى قص الفساد، هي دي مربط الفرق.
كفى. اي تعبير، اي تعبير في دين الله يا رجل؟ ان هذا لهو العبث بعينه. انني عشت لامثال هؤلاء، احط سيفي واطلق العنان لفرسي واشتث الرؤوس بلا رحمه.
استاذ بس يا عم، انت مش شايف يعني ان الطريقه دي فيها قسوه شويه؟
كلا يا هذا، انها العلاج الناجع لامثال هؤلاء الذين يروجون الخرافات ويعبثون بعقول العامه.
والله كلامك صحيح وواقعي جدا،
ولكن اخبرني، اين الفقهاء والعلماء ورجال الدين؟ وماذا اسكتهم عن هذا؟
احنا عندنا اكبر مؤسسه دينيه في العالم، لكن الحقيقه للاسف الشديد دورها مهمش من زمان، واكتر حاجه ممكن يعملوها انهم يستنكروا يشجبوا يدينوا، لكن ممكن يعملوا حاجه اهم من ده كله، يطنشوا.
اترى شوارع البصره هذه؟
شوارع البصره؟ اه طبعا شايفها كويس.
لولا شدتي وحزمي وصرامتي لصارت شوارع البصره بركه من الدماء بسبب التناحر والقتال فيما بينهم. ان لم يغلق باب الهوى سيدخل منه الجحيم.
لكن قل لي انت يعني طول عمرك كده بتستخدم القسوه بس؟ مفيش مره تستخدم النقاش التحذير الحاجات دي؟ يعني انا شايف انها ممكن تجيب نتيجه.
لا جدوى من هذا. انظر يا عزيزي، هناك اشخاص اعتقدوا في انفسهم العلم وهم اجهل الناس، وهناك ايضا اشخاص اعتقدوا انهم انبياء وهم اشر الناس. الحاكم ان علم جيدا متى يستخدم القوه والبطش ومتى يستخدم اللين استتب له الامر وسمع له كلام.
الحقيقه انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا بس ما تزعلش مني. انا قبل ما اجي هنا كان ليا راي فيك وحش جدا، كنت واخد عنك فكره انك يعني عصبي شراني قتل قتل بلطجي، لكن الحقيقه من ساعه ما جيت هنا وشفت عز الدولة الإسلامية وتماسكها في عهدك رأيي فيك اتغير جدا، وعرفت ان كل الناس عندها سيئات وعندها حسنات، وعلى رأي المثل الحلو ما يكملش.
شفنا الحجاج وسمعنا منه وفهمنا هو كان بيعمل كده ليه، وجهة نظره انه لو ساب الحبل على الغرب لكل من هب ودب يتكلم في امور الدين لشاعة الفتنة، وكان الدم هيبقى للركب في شوارع بغداد وفي شوارع البصرة. عشان كده كان دي وجهة نظره، الشدة اهم من اللين. لكن احنا دايما بنقول ان الفهم والاستيعاب لمشاكل الشعب اللي بيتحكم من خلال حاكم محبوب لو كان محبوب، ده من اهم الاساليب اللي ممكن تسدلنا اي حفرة ما بيننا وما بين بعض. الحاكم لازم يبقى حريص على مصلحة شعبه، فاهم الشعب عاوز ايه، فاهم ومستوعب، ولازم يحصل حوار ولازم يحصل مجادلة ولازم يحصل استيعاب لمشاكل المجتمع اللي هو بيحكمه. عشان كده الحجاج كان عنده وجهة نظر، لكن احنا عندنا وجهة نظر تانية. وجهة نظر زي ما انا قلت له ان كان مهم جدا مرحلة الحوار، مرحلة الحوار. والحقيقة من اهم الاراء اللي اتقالت في الحجاج بن يوسف الثقفي رأي الحسن البصري رحمة الله عليه، ما قال ان الحجاج عذاب الله في الارض، فلا تدفعوا عذاب الله بايديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فانه قال تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الحجاج وسعيد بن جبير، فاكرين كلنا حكاية سعيد بن جبير والحجاج بن يوسف الثقفي؟
ما اسمك؟
سعيد بن جبير.
أنت شقي بن كثير؟
بل أمي كانت أعلم باسمي منك.
شقيت أنت وشقيت أمك؟
الغيب يعلمه غيرك.
لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى
لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها.
فما قولك في محمد؟
نبي الرحمة، إمام الهدى.
فما قولك في علي؟ في الجنة أم هو في النار؟
لو دخلتها فرأيت أهلها عرفت.
إذن فما قولك في الخلفاء؟
لست عليهم بوكيل.
أيهم أعجب إليك؟
أرضاهم لخالقي.
فأيهم أرضى للخالق؟
علم ذلك عند ربي.
أبيت أن تصدقني؟
إني لم أحب أن أكذبك.
فما بالك لم تضحك؟
وكيف يضحك مخلوق خلق من الطين والطين تأكله النار؟
فما بالنا نضحك؟
لم تستوي القلوب.
هات اللؤلؤ والياقوت والزبرجد.
إن كنت جمعته لتفسد به من فزع يوم القيامة فصالح، وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ولا خير في شيء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكى.
هات العود والناي.
ما يبكيك؟ هو اللهو؟
لا، بل هو الحزن. أما النفخ فذكرني يوم نفخ الصور، وأما العود فشجرة قطعت من غير حق، وأما الأوطار فأمعاء شاه يبعث بها معك يوم القيامة.
ويلك يا سعيد.
الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار.
اختر أي قتلة تريد أن أقتلك بها.
اختر لنفسك يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلتك مثلها يوم القيامة.
أفتريد أن أعفو عنك؟
إن كان العفو فمن الله، وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر.
اذهبوا به فاقتلوه. آتوني به.
ما أضحكك؟
عجبت من جرأتك على الله وحلمه عليك.
هيا اقتلوه.
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض.
شدوا به لغير القبلة.
فأينما تولوا فثم وجه الله.
ضعوا أنفه في التراب.
منها خلقناكم وفيها نعيدكم.
إذن اذبحوه.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خذها مني حتى تلقاني يوم القيامة يا حجاج.
ثم دعا الله سعيد بن جبير وقال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي. فذبح على النطع. يا الله، هذا هو سعيد بن جبير، وهذا هو الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا هو الإيمان والثقة بالله عز وجل، وهذا هو الحجاج بن يوسف الثقفي سفاك الدماغ الذي كان يحكم شعبا لا يحبه ولا يحبه الشعب. هذا هو الحجاج، وهذا هو سعيد بن جبير المؤمن التقي. يا الله، هي دي حفرتنا النهاردة. لكن قبل ما نختم حفرتنا لازم نروح نشوف كاريكاتير الحلقة النهاردة هيقول لنا ايه.
انا كل ما اطلع من حفرة الاقيني واقع في حفرة، وعشان انا خوفي من بكرة انادي ربي وما يقاسش. انا طول ما ربي الكون جنبي هجمد عجمد انا قلبي مالي هعمل متحادي، مؤمن بربي وما مخافشي.
الاقيني واقع في حفرة،
وعشان انا انا طول ما ربي الكون جنبي هجمد عجمد انا قلبي مالي هعمل نتحاجز مؤمن بربي وما ما خلشي.
عكش مش عارف يزغط البطة منين، مش من هنا، من هنا. الرويبدة. نرجع تاني لموضوع حلقتنا النهاردة. روى البخاري ومسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت له يا رسول الله قد كنا في جاهلية وشر، أي قبل الإسلام، وجاءنا الله جل وعلا بالخير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى نعم. قال حذيفة قلت يا رسول الله فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم ولكن به دخن. قلت يا رسول الله وما دخنه؟ قال أناس يدعون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. ايه ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ النبي، النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يعيش معنا في هذه الأيام. يا الله، ايه ده فعلا كل اللي بيقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شايف معانا اللي بيحصل في الفضائيات وفتوى الفتاوى وفتوى الكلام في الدين. يا الله. قال حذيفة فهل بعد هذا الخير الذي به دخن من شر؟ قال النبي نعم. دعاء، اسمع، دعاء على أبواب جهنم. يا الله، دعاء على أبواب جهنم. نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. يا ساتر يا رب. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان بشر. يا الله، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان بشر. يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. يا الله، إيه ده؟ ده كأنه عايش معانا وسامع اللي بيتقال على الفضائيات وحاسس بينا. الكلام ده على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت جري، بس قبل ما نخلص حلقتنا عاوز انصح نصيحة صغيرة. اشغل قلبك بالحق، توصل للحق، دور على الحق، ربنا هيهديك للحق. لكن طول ما انت بتشغل نفسك بالباطل مش هتشوف الا الباطل، ومش هتسمع الا الباطل، وكل ما تدور مش هتلاقي الا الباطل، ولسانك مش هيتكلم الا بالباطل. اشوفكم الحلقه الجايه.
انا كل ما اطلع من حفره الاقيني واقع نفس حفره، وعشان انا خوفي من بكره انادي ربي وما يقاسش. انا طول ما ربي الكون جنبي هجمد عجمد انا قلبي، مالي هعمل نتحاجز مؤمن بربي وما ما خافش. الله.